يقول آرثر لوفجوي في المقالة الافتتاحية لمجلة تاريخ الأفكار: عمليات الذهن البشري التي تكشف عن نفسها عبر التاريخ، سواء كانت هذه العمليات على مستوى الفرد أو الجماعة، لا تسلك مجار مغلقة تطابق الأقسام المؤسسة رسميا بكليات الجامعة. حتى حين يمكن تقسيم هذه العمليات أو أنماط تعبيرها أو موضوعات تطبيقها إلى أنواع متمايزة بشكل منطقي، فهي في الحقيقة في تفاعل مستمر. بعبارة أخرى، تصنيف طرح معين بأنه طرح أدبي أو فلسفي أو اقتصادي أو غيره، لا يعني أن الطرح مقتصر على هذا التصنيف، ولا يعني أنه لا يمكن تناوله إلا من خلال هذا التصنيف كذلك، بل هو بمجرد كونه طرح يعني أنه تشكل من خلال تفاعله ويا خطابات ثانية، يعني أنه من أساسه متشكل في تفاعله ويا التصنيفات والمجالات الأخرى. هذا الشيء ينطبق حتى على الروايات وغيرها من الأعمال الأدبية. ما يصنف داخل الأدب لا يقتصر على أدبيته، بل يتسرب إلى غير الأدب. هنا كتب بيولوجي، وأنا حسين إسماعيل. أحس كان لازم أطرح موضوع اليوم في حلقة مستقلة من فترة، خصوصا أني أشرت له تقريبا في كل الحلقات اللي تكلمت فيها عن الروايات، وكل مرة أقول أني بخصص الحلقة منفصلة. كل مرة أجيب طاري تقريبا أيضا لازم يكون في جدل مع بعض الأصدقاء حول الموضوع، وصحيح أن هذا الجدل يكون غالبا في قضايا فرعية، بس هذه الفرعية ما تتضح أساسا إلا ويا النقاش، ولهذا حسيت أن لازم يكون في استعراض مستفيض شوية عن فكرتي عن الموضوع. هذه الحلقة بتكون إذن عن قراءة الرواية خارج أدبيتها. بقسم الحلقة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بأتكلم فيه عن الفكرة اللي اتطرق إليها الاقتباس اللي ذكرته بداية الحلقة، عن الدور اللي يلعب التخصص في تأطير الفكر وليش لازم أني يتم تجاوزه. في القسم الثاني بأخذ جنسين أدبيين للتمثيل على أنه ضمن الأدب نفسه فيه أجناس بطبيعتها تتجاوز أدبيتها إلى السياقات التاريخية اللي أنتجت فيها. الجنس الأول هو الخيال العلمي بشكل عام، يعني اليوتوبيا والديستوبيا تحديدا، والجنس الثاني بيكون روايات تشكل الذات أو البيلدينجز رومان. القسم الثالث والأخير بيكون بشكل عام عن علاقة الرواية بالفكر من زاوية تاريخية، وهو المجال اللي أنا مهتم فيه تحديدا. هالقسم بأتكلم فيه عن بعض الأفكار اللي توسعت في تفاصيلها في آخر حلقتين، الحلقة اللي عن الخطاب الذكوري في رواية الحي اللاتيني، والحلقة اللي عن كتاب مهنة المؤرخ لمارك بلوك، فلربما يكون الاستماع عليهم شيء مفيد في سياق هذا القسم. وقبل ما أبدأ أستقبل كالعادة ملاحظاتكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حسابي بتويتر @حسينسم. وإذا عجبتكم الحلقة أكون شاكر لكم لو قيمتوها سواء على آيتونز أو مهما كانت المنصة اللي تستمعوها منها، وإذا شاركتوها مع من تحبون. وطلب صغير إضافي: بحكم توسع كتبيولوجي وانضمامه مؤخرا لعائلة محتوايز، صار من اللازم أن كتبيولوجي يتعرف عليكم أكثر بغرض إخراجه بشكل أفضل مستقبلا. في وصف الحلقة فيه رابط إلى نموذج يحتوي على بعض الأسئلة اللي من شأنها أنها تخبرنا عنكم أكثر، وأتمنى من كل قلبي أنكم تأخذون من وقتكم دقيقتين تعبون النموذج، وأشكر لكم هذا الوقت مقدما. زين، نرجع للاقتباس. Lovejoy يعتبر أحد المؤسسين لمجال التاريخ الفكري بأمريكا. الاقتباس اللي ذكرته هو من افتتاحية العدد الأول للمجلة في يناير عام 1940. Lovejoy في المقالة يحاول ينتصر لتاريخ الأفكار كمجال قائم بذاته، يعني أن أهميته مو معتمدة على توظيفه في مجالات أخرى أو في كونه خاضع إليها أو شيء من هذا القبيل، لا، أهمية تاريخ الفكر عنده هو أنه قادر على أن يساعدنا على فهم التفكير وعملية التفكير من خلال منهجيته الخاصة. والمقالة طبعا خفيفة ولطيفة، واللي وده يطلع على نصها الإنجليزي الأصلي فهو موجود في وصف الحلقة، لكني استشهدت بها مو عشان الاقتباس بس، في سبب ثاني أحس أنه أهم. عشان يبرهن Lovejoy على أهمية تاريخ الأفكار وأهمية تجاوز حاجز التخصص وأثره الذهني على فهم الظواهر اللي نحاول نفهمها، قام استشهد بالأدب. لا شك أنكم عارفين تماما كل النقاشات والأفكار المطروحة حول القيم الجمالية في الأدب وأن الأدب فن وما إلى ذلك. وغالبا عارفين علاقة هذه القيم باللي يسمى تذوق أدبي أو انفعال جمالي أو استطيقي وغيرها، بحيث أن يتم تصور العمل الأدبي ضمن نطاق قدرته على إحداث هذا الانفعال عند القارئ مجردا من أي قيم أخرى متعلقة مثلا بمحتواه أو رسالته أو غيرها. بعبارة أخرى، يطلب الأدب لأدبيته، يطلب لذاته، وما يصير أن نتطرق إلى غيره. هل هذا صحيح؟ أمزح، طبعا صحيح، ما أظن فيه أحد يختلف في هذه النقطة. الأدب يطلب لأدبيته طبعا، لأنه عند القدرة على أنه يحدث بأنفسنا هذا الانفعال الجمالي أو الاستطيقي أو مهما كانت تسميته. ولكن، وهذه النقطة الأساسية اللي تناولها Lovejoy واللي ناوي أتوسع فيها، هل هذا الانفعال الجمالي نتيجة العمل الأدبي نفسه؟ هني يكون الجواب لا. هذه اللا تنقسم إلى قسمين. أولا، الانفعال مو شي ناتج عن العمل الأدبي بوحده، بل القارئ أو المستقبل جزء رئيسي من عملية الانفعال هذه. المخزون الثقافي اللي يقبل به القارئ على العمل مكون رئيسي من عملية الانفعال. تذكروا كل المرات اللي قرأتون فيها مثلا رواية وحسيتونها من أعظم الروايات اللي قريتوها، ولما قراها غيركم بتوصيتكم ما شاركم نفس الشعور. جزء من هذا التباين هو الفرق في المخزون الثقافي اللي كل واحد أقبل فيه على الرواية. فبالنسبة إليكم من أقبلتون على العمل كان عندكم إلمام بعض الأبعاد اللي قدر العمل يحفزها أثناء قراءته، سواء كانت هذه الأبعاد متعلقة بالجوانب الفنية البحتة في العمل أو بغيرها. المهم أن صار بينكم تفاعل خلى النص يحفز فيكم هذا الانفعال، ولكن لا يعني أنه هو المسؤول الوحيد عنه. أما القسم الثاني من جواب لا، فكرة الانفعال الجمالي أو الانفعال الاستطيقي بحد ذاتها جزء من المخزون الثقافي اللي تكلم عنه Lovejoy. بعبارة أخرى، نقدر نقول أن تهيئ القارئ للانفعال بجمالية العمل مبني على تصور محدد عن ماهية الجمالية هذه من الأساس. فلما يستشهد Lovejoy بكلايف لويس اللي يقول كل نتيجة وأي نتيجة قد تتبع قراءتي لقصيدة ما لا يمكن ضمها لإدراكي الشعري للقصيدة، وبالتالي لا يمكن لها أن تنتمي للقصيدة كقصيدة. فLovejoy لما يستشهد فهو قاعد يشير إلى أنه لويس عنده تصور محدد لشعرية القصيدة، وهذا التصور هو اللي خليه يستثني الأمور اللي جت بعد قراءته للقصيدة، يعني كانها أمور إضافية أو دخيلة ما لها شغل بالقصيدة. لكن Lovejoy يقول لا، هذه الأمور الدخيلة على أساس جزء من إدراك القصيدة، بل هي قادرة على تعميق قراءتها من الأساس. بطبيعة الحال الفكرة المتضمنة في الاقتباس هو اقتباس لويس، يعني هو أن هناك بعد شعري بحت في القصيدة، وكل ما حاول القارئ يقتصر في قراءته على هذا البعد كل ما زادت شعرية القراءة. فلويس على كلام Lovejoy يقدس سالفة الجهل في قراءة النصوص الأدبية، يعني كل ما قلت معرفة القارئ بما هو خارج الرواية أو خارج العمل الأدبي كل ما كان أحسن من أجل تذوقها جماليا، يعني يصير القارئ كلما مركز على العمل كعمل، على النص كنص، ما يتطرق إلى مثلا معلومات عن الكاتب، معلومات عن السياق اللي نشأت فيه الرواية وما إلى ذلك، لا خلاص هو حاليا تركيز على جمالية الرواية. أزعم أن هذه الفكرة مرتبطة بمؤسسة الأدب ومحاولة صياغة ما هي محددة لموضوع الأدب أكاديميا. لسه لازم أتقصى هالزعم بشكل أكثر تفصيلا أو أكثر تاريخية، ولكن بشكل عام يعني أن تحول الأدب إلى مجال أكاديمي أو مجال علمي محدد في مؤسسات التعليم رافقه نوع من محاولة البرهنة على وجود جوهر محدد في النص بحيث يمكن تسميته بنص أدبي، وبالتالي يكون النص موضوع شغل المختصين بالأدب والنقاد الأدبيين، أن يكون شغلهم هذا الجوهر وهذه الجوانب الأدبية في النص. خلاص يصير تركيزنا إحنا كأدباء كنقاد أدبيين على أدبية النص. وهذه العملية ما اقتصرت على مؤسسة الأدب، بل صارت في الفلسفة والتاريخ وكم مبحث غيرها من المباحث الإنسانية. يعني بشكل عام محاولة صياغة حدود معينة للمجالات العلمية والأكاديمية وتخصيصها، وهي بلا شك محاولة مطلوبة ومرغوبة في الأساس لتعميق فهمنا في زوايا محددة، يعني أكيد ما حد بيقول أن التخصص ما يساهم في تعميق معرفتنا، لكن هذا التخصيص أو يعني التخصص المبالغ فيه أدى في نهاية المطاف لرؤية هذه المجالات كما لو أنها منفصلة فعلا، وبالتالي صرنا ذهنيا نفكر في الأعمال وفقا لهالتخصص والمأسسة. صرنا نحاول أن نتناول العمل ضمن نطاق هذه التخصصات اللي تزعم أنها تتناوله. وبطبيعة الحال تبلور هالانفصال النظري انعكس أيضا على الأعمال نفسها. يعني صارت في أعمال تقدم نفسها على أنها أعمال أدبية بحتة أو أعمال فنية بحتة إلى آخره، وصار فيه نوع من الاحتقار أو التهميش للي يحاولون يقرؤون الأعمال في غير اللي مشتغلين في أهلها. خلاص صار في نوع من التخصيص، فصارت فيه يعني لحد ما طبقة هي القادرة على أنها يعني تفك مفاتيح وطلاسم النصوص والأعمال. فلما يقول دومينيك لاكابرا في مقالته إعادة التأمل في تاريخ الفكر وقراءة النصوص: لا يمتلك أي مجال حق الهيمنة الاستبدادية على فرويد أو ماركس أو نيتشه أو جويس، فهو ينتقد هذا التأطير الذهني في التخصصات. يصير فرويد كما لو أنه ما يقرأ إلا من مباحث علم النفس، ويصير ماركس كأنه ما يقرأ إلا من زاوية اقتصادية أو فلسفية تاريخية، ونفس الشيء ينطبق على نيتشه وجويس. لكن هذا التأطير إجحاف بحقهم، بل حتى لو بغينا نقرأ أعمالهم من زاوية التخصص التقليدي اللي يندرجون تحته، فمن واجبنا أنه نفهم أن أعمالهم تتعدى القراءات التخصصية بحكم انتمائها أساساً لشبكة معاني تأثر بطبيعة الحال على مجالات أخرى. يعني هذا الشيء مو بيد اللي مشتغلين بالإنتاج الثقافي أو التعبير الذاتي بأي شكل من أشكالهم، مجرد أنهم عبروا يعني أنهم انتقلوا إلى استخدام أدوات وسائل تواصل عامة. ناهيكم عن أن الشيء اللي عبرون عنه من الأساس تشكل حياتيا، تشكل من خلال تجاربهم ومعانيهم وتفاعلهم المستمر مع واقعهم. أنا ما أفهم واقع مجرد عن المعاني اللي يكتسبها الواقع من خلال الوسط اللي أنشأ فيه، وبالتالي طبيعي أن يكون تعبيري عن هذا الواقع متأثر بالوسط والمناخ اللي أنا ناشئ فيه. ما علينا، هذا استطراد بعيد شوي. اللي هم في هذه الحلقة هو الأدب. قلت قبل شوي أن التخصص الذهني جزء من عملية مؤسسة الأدب، لكن الحقيقة أن هذه المؤسسة من أساسها وقعت في مشاكل أثناء محاولة صياغتها مفهوم محدد أو صياغة موضوع الأدب. يعني في النهاية عدنا تاريخ ممتد آلاف السنين، كيف نقدر نصنف كل الأعمال اللي اندرجت تاريخيا تحت الأدب في مفهوم واضح، في مفهوم وحيد يشمل كل هذه الأعمال ويشمل هذا الجوهر الأدبي المزعوم فيها؟ في كتاب إلى ألفين كيرنان اسمه موت الأدب، أظن أن قراءة مقدمته والفصل الأول على الأقل منه كفيلين بتوضيح هذا الجوهر المبهم المرافق لمؤسسة الأدب، وكيف أن المحاولات الأكاديمية لصياغة ماهية محددة للأدب دائما ما اصطدمت بعوائق عويصة تطلب تجاوزها إعادة الاعتبار إلى أبعاد كانت إلى حد ما مهمشة. وتطرق أيضا الكتاب إلى سياسات العالم الأكاديمي وغيرها، ومجددا أشدد على أن هذه العوائق والتجاوزات مرتبطة بمؤسسة الأدب. يعني أن هذه التحولات مرتبطة أيضا باللي يصير في العالم الأكاديمي بشكل عام. يعني ما أتكلم عن تغيرات أدبية تصير بس ضمن المجال الأدبي، لا، تصير على نطاق أكبر، على نطاق المجالات الإنسانية. ولذلك نسمع عن المنعطف اللغوي والمنعطف الاجتماعي والمنعطف الثقافي وغيرها، مو بس في الأدب بل في المجالات الأخرى أيضا. الشاهد من كل هذا أن هناك أبعاد متشابكة مو بس في تكوين العمل نفسه بل في استقبالنا إليه أيضا. انفعالنا ويا العمل جزء منه وجزء منه، وهذا التعقد وهذا التشابك هو اللي يعني يعطي إلى ضرورة الخروج من أفق العمل التخصصي شرعية لا مناص منها. وإذا كان Lovejoy يستشهد بالأدب في ورقته عشان يبين علاقة القراءة بالمخزون الثقافي وكيف أن الانفعال الاستطيقي جزء من شبكة أكبر من الإدراكات المتعلقة بتاريخ الفكر، فأنا أضيف أن تقصي مفهوم الأدب عبر التاريخ من شأنه أيضا أن يزيح شوية من التضييق المبالغ فيه فيما يتعلق بقراءة العمل الأدبي. في النهاية أي عمل أدبي هو تعبير عن ذات، وهذه الذات تشكلت من خلال تعقد الحياة، وبالتالي كل ما ازدادت قدرتنا على الإلمام بسياقية هذا التعبير كل ما قدرنا نستكشف العملية الذهنية التعبيرية بشكل أكبر. برجع لهالنقطة بعدين، لكن كان هذا استعراض سريع إلى القسم الأول المتعلق بدور التخصص في تأطير الفكر. الحين أظن نقدر ننتقل للقسم الثاني وأمثلة اليوتوبيا والديستوبيا والبيلدينجز رومان. في ثاني حلقة من كتب بيولوجي تكلمت عن رواية دميان إلى هرمان هسة، وفي رابع حلقة تكلمت عن الحارس في حقل الشوفان. ذكرت في كلتا الحلقتين أن الروايتين روايات تشكل ذات Buildings Roman، يعني أنه واحدة من الأشياء اللي الرواية تتمحور حولها هو اللي نقدر نسميه عملية النضج إلى واحدة من شخصياتها أو أكثر من واحدة حتى. فكأنما نقدر نرسم نقطة بداية ونقطة نهاية في الرواية ونقيس كيف الشخصية تغيرت أو تشكلت تباعاً إلى الأحداث اللي صارت. ففي رواية دميان نقدر نتبع مثلاً نضج بطلها سينكلير أو حتى نضج دميان نفسه، وفي الثانية نقدر نشوف عملية نضج هولدن في حلطمته والأحداث المرافقة إلى فصله من المدرسة والصراع اللي كان يعيشه في الانتقال إلى عالم البالغين. طبعاً كل رواية يمكن قراءتها بدون فرض هذه الزاوية عليها. أنا مو قاعد أقول أن هالأعمال لازم تقرأ من زاوية كونها روايات تشكل ذات وخلاص، لا، اللي أقوله هو أن قراءتها بوصفها روايات تشكل ذات كفيل بأن يخلينا نبصر العلاقة بين الرواية وبين أبعاد خارج عنها بالضرورة. يعني لما نقرأ الحارس في حقل الشوفان وإحنا عارفين أن سالينجر، شفت يا محمد تعلمت وما صرت أقول سالينجر، المهم لما نعرف أنه شارك في الحرب العالمية الثانية وشاف من المآسي اللي شافه، نقدر نتساءل عن علاقة كل هذا بحالة اغتراب هولدن في الرواية، بحالة اغترابه عن زيف العالم اللي كان يتخيله في صغره. بل وقتها نقدر حتى نقارن بين رواية سالينجر حارس في حقل الشوفان وبين رواية فيتزجيرالد هذا الجانب من الجنة. فيتزجيرالد نشر روايته بعد رجعته من الحرب العالمية الأولى، ولذلك نقدر نقرأ الروايتين بموازاة بعض عشان نفهم أبعاد تشكل شخصياتها من خلال الظروف اللي عاشوها كتابها، ظروف مشاركتهم في الحرب، يعني من خلال التفاعل بين العمل الأدبي اللي أنتجوه والواقع اللي ساهم في تشكيله وتشكيل الخلفية اللي هيئت لوجوده. ومو بس كذي، بل نقدر أساساً ناخذ فكرة روايات تشكل الذات نفسها ونحطها في سياق أيديولوجيا الحداثة وإعلاء قيمة الفرد. نقدر نشوفها في سياق تبلور مفهوم معين للفرد والمجتمع والمصالح المتعارضة بين الاثنين وما إلى ذلك. هذا يخلينا نقرأ الروايات أساساً كتجلي مغاير، ربما كتجلي حتى كتاب هذه الروايات ما كانوا حاطينها بعين الاعتبار، يعني ان نشوف هذه الروايات في ظل التاريخية الحتمية للثيمات اللي تناولتها. وهذه النقطة تحديدا انسب مدخل للحديث عن روايات اليوتوبيا والديستوبيا. لما نتكلم عن روايات مثل مزرعة الحيوان و1984 وعالم جديد شجاع ونحن، لأي درجة نقدر نفهمها بمعزل عن الفلسفة السياسية الشمولية؟ لما نقرأ روايات زي يوتوبيا توماس مور أو جزيرة هكسلي أو حتى 20,000 فرسخ تحت البحر، لأي درجة نقدر نستثني كون العالم المثالي في كل واحدة من هذه الروايات انعكاس إلى مآسي ومشاكل العالم اللي كانوا يعيشوا كتابها؟ بل حتى لما نتكلم عن روايات زي المسلوب حق ليغون أو الرجل الأنثى حق جوانا روس، لأي درجة تصورنا عنهم بيتعمق لو عرفنا أنهم جزء من سياق الحركة النسوية وحركة الحقوق المدنية بأمريكا؟ وعشان ناخذ مثال ثاني في نفس الفكرة، خل نقارن بين روايتين لهكسلي، رواية عالم جديد شجاع ورواية جزيرة. تصنف الأولى غالبا على أنها رواية ديستوبية وتصنف الثانية على أنها رواية يوتوبية. الأولى نشرت عام 1932 والثانية نشرت عام 1962، إذن فيه فرق 30 سنة بينهم. ومو بس كذي، فيه فرق أيضا في الأسلوب اللي تناولت به كل رواية ثيمتها، فيه فرق في تعقيد الفلسفة اللي تقوم عليها كل رواية، وفيه فرق حتى في تناول بعض الثيمات المتشابهة في كلتا الروايتين. قراءة كل رواية على حدة لا شك أنها بتكون تجربة عظيمة، بس قراءتهم في سياق هذا التقابل بينهم بتكون أيضا تجربة عظيمة، وقراءتهم كجزء من حياة هكسلي نفسه والتحولات اللي صارت فيها بيخليها أيضا تجربة عظيمة. في النهاية كل هذه الأبعاد بتصبغ العمل بصبغة جديدة، وكل واحدة فيها بتزودنا بعد إضافي يخلينا ندرك العمل بشكل أكبر. فالشاهد من كل هالهذرة أن السياقات التاريخية أو المخزون الثقافي بشكل عام قادرين على تعميق تجربتنا القرائية للعمل الروائي. يبقى الحين القسم الثالث والأخير في هذه الحلقة عن العلاقة بين الرواية والفكر. نشرت قبل فترة مقالة سميتها أعراض المراهقة الفلسفية، وقلت فيها أن الأفراد اللي يحتقرون الروايات أو الأدب بشكل عام بحجة أنها ما تنمي القارئ فكريا وغيرها من الخرابيط، ما هم إلا مراهقين لسه يشوفون الحياة كلها بثنائيات العقل والعاطفة والشرق والغرب والفلسفة والأدب والمادية والروحانية وسامي الجابر وماجد عبد الله إلى آخره. وكانت المقالة تتطرق لفكرة أن الفصل بين الأدب والفلسفة ما هو إلا قصور عن رؤية جوهرهم التعبيري باختلاف أساليب التعبير طبعا. لكن كان فيه فكرة مهمة في هذا السياق أيضا، وأظن تستحق تسليط الضوء عليها هني لأنها جزء من الموضوع، جزء رئيسي من الموضوع. من بداية الحلقة للحين كان الكلام عن كيف أن الرواية تتجاوز أي محاولة لحصر قراءتها داخل الأدب، وعن كيف أن تعميق تجربة قراءة الرواية يتطلب الإلمام بأمور مستقلة إلى حد كبير عنها، وحتى فكرة الانفعال الجمالي وجمالية الرواية هي بحد ذاتها مبنية على تصور محدد عن ما يخلي العمل الأدبي عمل جمالي. ولكن وش بيصير لو عكسنا الزاوية اللي تناول منها الموضوع؟ يعني بدل ما نتقصى دور السياقات في تعميق قراءتنا للعمل، ليش ما نتقصى دور الرواية في إعادة بناء هذه السياقات أو الأطر الفكرية؟ هذا التقصي جزء رئيسي من عملية التأريخ، بمعنى أنه مرتبط ارتباط وثيق بمحاولة إدراك معنى العمل الروائي ضمن شبكة المعاني في زمان ومكان محددين. هذا أحد الأسس اللي يقوم عليها تاريخ الأفكار أصلا، أساس أن معنى أي فكرة مهما كانت لابد أنه يقولب في زمانه ومكانه لأجل فهمها بشكل صحيح، أو بشكل خلنا نقول يتجاوز التصورات السطحية والساذجة عنها. واللي سمع الحلقة اللي طافت يتذكر أن بلوك عنده فكرة توحي أن كل شيء قادر على أن يصير مصدر تاريخي وقت ما وضع في سياق مناسب. هني نفس الشيء، لا نروح بعيد، أي واحد قرر في يوم من الأيام أن يطلع على الفلسفة الوجودية فلا شك أنه شاف أو بيشوف رواية الغثيان ورواية الغريب أو حتى رواية مذكرات قبو ضمن الروايات اللي تصنف على أنها روايات وجودية. فيصير كأنما عشان الواحد يمتلك تصور أكبر عن الوجودية وعن تجلياتها وإشكالاتها وما إلى ذلك، صار لازم يقرأ هذه الروايات تحت مظلة الوجودية، صار لازم أن يوظف جزء من خطاب الرواية في إدراك معنى فلسفة تمتلك تجليات ثانية في النصوص الفلسفية البرهانية وفي الأفلام واللوحات الفنية وغيرها. يعني مو قاعدين نتكلم عن وجودية بس تجلت في الرواية، لا، already هي جزء من عملية تعبيرية أكبر. ومجددا هذا لا يعني أن العمل لا يقرأ إلا عبر المنظور الوجودي، ولا يعني أني أقول أن الرواية مبشرة بالوجودية بالضرورة، بالعكس أصلا جزء كبير من الكتابات النقدية عن الغثيان مثلا اتطرق إلى أسلوبها الحداثي وإلى جوانب علم النفس وحتى الجوانب السياسية فيها. لكن اللي أقوله هو أنه من الممكن تضمين الرواية في سياق الفهم التاريخي لفكرة الوجودية، في سياق أن الواحد يفهم وش كانت تعني الوجودية عند سارتر أو عند اللي عبروا عن كونهم وجوديين وعن علاقتهم بالواقع اللي كانوا يعيشونه. والسالفة مو علاقة ميكانيكية أو سببية بينهم بحيث أني أقول الظروف اللي عاشوها أدت إلى أنهم يصيرون وجوديين وبالتالي أن أعمالهم كلها لازم تصير وجودية، لا، السالفة أن فكرة الوجودية مثل ما تجلت في أعمالهم وأعمال غيرهم كانت تصادف ظروف تاريخية معينة، وبالتالي يمكن قراءة الرواية في سبيل إعادة بناء الأطر الفكرية المصاحبة لهذه الظروف من أجل فهم المناخ الفكري والمناخ الثقافي بشكل أدق. لكن السؤال الرئيسي الحين هو ليش؟ ليش لازم نعيد بناء هذه الأطر من الأساس؟ يعني وش اللي يهم لو أن احنا حاولنا نفهم الوجودية مثلا ولا غيرها من الأفكار ضمن هذه السياقات بحد ذاتها؟ إذا ما كان الجواب واضح من خلال الهدرة اللي طافت فالمفروض يكون الحين، عشان نقدر نفهم الأفكار في تاريخانيتها. بعبارة أخرى، عشان لا نطيح في فخ قراءة أفكار الماضي بمفاهيم الحاضر. هذه واحدة من أكبر المآزق اللي ممكن الواحد يورط فيها نفسه، أنه ينطلق من المفهوم المعاصر إلى فكرة محددة ويحاول أن يقراها في الماضي كما لو أنها كانت تطابق هذا المفهوم المعاصر. فكيف نقدر نزيح هذا المفهوم المعاصر ونبدأ نشوف أنه مفهوم معاصر مرتبط بحيثياته ومو بالضرورة ينطبق على حقب تاريخية سابقة؟ لازم نحاول نأرخن الأفكار ونعيد بناء أطرها. هني يجي دور الرواية بوصفها جزء من هذه العملية. هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة، لا تنسون تعبئة النموذج إذا تفضلتون، وشكرا لاستماعكم.